بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في صلاة المسافر.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن صحيحة الزرارة دلت على أن من قدم مكة قبل التربية 10 أيام فهو بمنزلة أهل مكة، فإذا خرج إلى عرفات يقصر في صلاته، فإذا رجع إلى مكة وزار البيت يتم صلاته، إذا خرج إلى منى بعد ذلك أيضا يتم صلاته لأنه ليس بمسافة. هذه الرواية صريحة للتنزيل، وأن القاصد للإقامة غير مسافر شرعاً وهو بمنزلة أهل مكة. قلنا إنه لا يمكن التعدي من مورد الرواية إلى غير موردها، فغاية الأمر أن نلتزم بها في المورد على تقدير العمل بها وعدم كون إعراض المشهور نسخة للرواية عن الهجية، بل لم يوجد قائل بذلك، فأن القاصد للإقامة بمنزلة الأهل إذا رجع إليها من سفرين إلى ذلك البلد من سفرين يتم صلاته. الأمر كما ذكرنا، ونزيد على ذلك ما تقدم منا غير مرتين من أن المسألة إذا كانت من المسائل التي يكثر الابتلاء بها عدم التزام الفقهاء نوعاً بذلك كاشف قطعي عن عدم الوجوب، لئلا لكان الأمر من الواضحات وسمينا هذا بالدليل الخامس. قلنا إن التسالم على شيء وعدم الالتزام بخلافه مع كون المسألة من المسائل التي يكثر الابتلاء بها لو كان واجبا أو كان محرما في الأحكام الالتزامية نستكشف كشفا قطعيا بعدمه، وإلا لكان الحكم من المسلمات ومن الواضحات ومن المعلوم أن قصد الإقامة في مكة من الأمور التي يكثر الابتلاء بها، ولا سيما في الأزمنة السابقة التي لم يكن السير بالطائرة ونحو الطائرة، كانوا بالجمال ونحو ذلك، فيأتون مكة قبل التروية 10 أيام أو أكثر، وفي الروايات إذن شاهدون على ذلك. فلو كانت هذه المسألة صحيحة، يعني من كان قاصدا للإقامة في مكة 10 أيام ثم خرج إلى عرفات ثم رجع إلى مكة يتم صلاته، كان هذا من الواضحات التي يعرفها أغلب المكلفين، مع أنه لا قائل بذلك، فهذا يكشف كشفا قطعيا عن خلل في الرواية، فلا بد من رد علم الرواية إلى أهلها. واستدراك عما تقدم في من خرج إلى السفر ثم بدا له وعزم على الرجوع قبل 4 صلوات، وقد فرضنا أنه صلى قصرا، فهل يعيد ما صلاه قصرا تماما باعتبار أنه مستكشف عدم سفره وأنه لم يكن مسافرا، أو يكتفي بما صلاه كما نسب إلى المشهور وأنهم قالوا بالإجزاء في ذلك في هذه المسألة؟ ذكرنا في هذه المسألة أنه لا يجب القضاء لما يأتي من الروايات الدالة على عدم القضاء في خارج الوقت فيما إذا صلى قهراً، وكان هذا الذي ذكرناه اشتباهاً في التطبيق، هذا حكم من صلى تماماً. إذا كان جاهلاً بأصل الحكم لا يعيد لا في الوقت ولا في خارج الوقت، وإن كان عالماً بالحكم وكان جاهلاً بخصوصياته أو جاهلاً بالموضوع فلم يدري أن هذه مسافة، مثل ما إذا سافر إلى الحلة مثلاً معتقداً أنها خمسة فراسخ فصلى تماماً، فانكشف بعد الوقت أنه كان مسافة لا يعيد صلاة لا يقضي صلاته في خارج الوقت، هذا حكم من صلى تماماً. ثم انكشف الخلاف، إذا كان انكشاف الخلاف في غير جاهل الحكم الذي لا يعيد، إذا كان في الوقت يعيد وإذا كان في خارج الوقت لا يعيد. وأما من صلى قصرا جهلا ففيه روايتان، إحداهما في قاصد الإقامة كما ذكرنا، إذا فرضنا أنه قصد الإقامة ولكن لم يكن يدري أن قاصد الإقامة يصلي تماما فصلى قصرا لجهله بالحكم، صحيحة صفوان دلت على الإجزاء وأنه يجتزي بما صلى، وإن كان هذا خلاف المشهور. إن قلنا بأن إعراض المشهور ومخالفة المشهور مسقطة للرواية عن الحجية فنلغي الرواية وإلا نعمل بها في موردها، هذا مورد. المورد الثاني ما ورد من صحيحة محمد بن إسحاق أو موثقة محمد بن إسحاق باعتبار أنه نسب إليه أنه واقفي، على كل حال ثقة رواه الصدوق قدس الله نفسه والسند معتبر، روى عن أبي الحسن عليه السلام أنه كان معنا امرأة في السفر وكانت تصلي صلاة المغرب ركعتين قصرا ذاهبة وجائية، حكم سلام الله عليه بأنها لا تقضي صلاتها ولا تعيد الصلوات التي صلاها. هذه الرواية طبعا كانت جاهلة، المرأة الجاهلة صلت صلاة المغرب ركعتين، فحكم سلام الله عليه بعدم القضاء، ولكن الرواية في موردها غير معمول بها جزما ولا يمكن العمل عليها بلا إشكال، ولا بد من رد علم هذه الرماية مع صحة السند إلى أهلها، لأن صلاة المغرب ليس فيها تقصير. الرمايات دلت الرمايات الكثيرة على أن نلقى تقصير إنما يكون فيما سنه رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي ست ركعات التي أربع منها في الظهرين وركعتان في العشاء، وأما بقية الصلوات صلاة المغرب وصلاة الفجر ليس فيهما تقصير أبدا، فهذا قد نقص من فرض الله، لا يجري على ذلك حكم القصر، فالرماية في موردها ساقطة ولا بد من رد علمها إلى أهلها، فكيف بأن تعدى منها إلى غير موردها؟ في موردها لا يعمل بها، فكيف في غير المورد؟ إذن لا دليل على أن الجاهل بالحكم إذا صلى قصرا ثم بعد ذلك انكشف الخلاف في خارج الوقت كان جاهلا بالحكم وتخيل أن وظيفته القصر فصلى قصرا وبعد ذلك انكشف الخلاف في خارج الوقت أن وظيفته كانت التمام، هذا لا بد فيه من القضاء، لم يدل دليل على عدم القضاء في خارج الوقت. إذن ما استشهدنا به من الدليل قلنا إنه يأتي في أحكام القضاء في أحكام صلاة المسافر عدم القضاء على الجاهل، هذا خاص بالمتم من أتم صلاته جاهلا ببعض الخصوصيات أو ناسيا أو جاهلا بالموضوع، هذا هو الذي يأتي إن شاء الله تعالى أنه إذا انكشف له الخلاف في الوقت يعيد، وإذا انكشف الخلاف خارج الوقت لا يقضي، وأجنبي عن باب القصر. إذن لا بد من ملاحظة التعارض بين صحيحة زرارة وصحيحة أبي بلاد وصحيحة سليمان بن حفص المروزي بناء على ما ذكرناه من أنه ثقة لبروده في أسناد كامل الزيارات. أما صحيحة زرارة فقد دلت على أنه لا يعيد الصلاة. سأل الإمام عليه السلام عن من خرج للسفر ثم لم يتهيأ له السفر فبنى على الرجوع، حكم سلام الله عليه بأنه لا يعيد صلاته التي صلاها قصرا. هذه الرواية الصحيحة بالدلالة المطابقية تدل على عدم الإعادة في الوقت، وبالدلالة الالتزامية تدل على عدم القضاء في خارج الوقت. إذا لم تكن الإعادة في الوقت واجبة طبعا لا يكون القضاء في خارج الوقت بل واجبا، لأن القضاء حكم الفوت في الوقت، إذا لم يفوت في الوقت أتى بالمأمور به، ولو كان الانكشاف في الوقت لم تكن حاجة إلى الإعادة. فالرماية تنفي الإعادة في الوقت وتنفي القضاء في خارج الوقت، إحداهما بالدلالة المسابقية والآخر بالدلالة الالتزامية. وأما صحيحة أبي بلاد فهي على عكس ذلك. صحيحة أبي بلاد واردة في البدء بعد خروج الوقت، مورده هذا أنه خرج من بلده عازما للسفر فصلى صلاة الظهرين أو العصر، فقط مثلا يمكن كان مصلي صلاة الظهر، صلاة النهار، صلى صلاة النهار قصرا ثم دخل الليل، فبدا له أن يرجع، حكم سلام الله عليه بقضاء ما صلاه قصرا. ما ذكرناه من أن القضاء مستعمل بل في مطلق الأداء، في الأداء دون القضاء المصلى صحيح، معنى القضاء هو الإتيان، إلا أن مورد الرواية هو الإتيان في خارج الوقت، لأنه فرز أن السفر كان في النهار فصلى صلاة النهار ثم دخل الليل فبنى على أن يرجع إلى محله، بدا له عن السفر، فقال سلام الله عليه يقضي كل صلاة صلاها بتقصير، ويقضي في محله قبل أن يتحرك من مكانه، ويدل على فورية القضاء هذه الرواية. فمورد الرواية هو القضاء، لزوم القضاء خارج الوقت بالدلالة المسابقية يتدل على وجوب القضاء، وبالدلالة الالتزامية تدل على وجوب الإعادة. إذا كان القضاء واجبا فالإعادة أيضا تكون واجبة بطريق أولى، لو كان الانكشاف في خارج الوقت موجبا للقضاء معناه أنه لم يأتي بالمأمور به، بل إذا يقضي فالانكشاف في الوقت أيضا يكون موجبا للإعادة لأنه لم يأتي بوظيفته. إذن بين الصحيحتين، بين صحيحة زرارة وصحيحة أبي بلاد مباينة، المعارضة بين النفي والإثبات في كلا القسمين، يعني في الإعادة وفي القضاء معا. صحيحة زرارة تثبت الإعادة ابتداء والقضاء تنفي الإعادة ابتداء فتنفي القضاء بالدلالة الالتزامية. صحيحة أبي بلاد يثبت القضاء ابتداء فيثبت الإعادة بالدلالة الالتزامية. إذن الصحيحتان متعارضتان، وكذلك صحيحة سليمان بن حفص أيضا معارضة لسيئات الزرارة وتدل على لزوم الإعادة في الوقت ما ثبت في سيئات الزرارة من عدم الإعادة، هذا حكم فيه بالإعادة. فقلنا إن الحمل على الاستحباب في هذه الموارد غير ممكنين، الكلام في الصحة والبطلان يعيد ولا يعيد كاشف عن البطلان وعدم البطلان، يقضي ويأتي فعلم فاته كل صلاة في مكانه معناه بطلان ما ذكره. فإذا كانت الروايات متعارضة فينتهي الأمر إلى الترجيح، إن لم يكن ترجيح يسقط. ذكر بعضهم على ما في الحدائق أن صحيحة أبي بلاط أو رواية سليمان بن حفص، محل الكلام رواية سليمان بن حفص، محمول يمكن حملها على التقيه كأنه بل تخيل أن العامة قالوا بل قالوا بعدم الإجزاء، ولذلك تكون رواية الدالة على عدم الإجزاء موافقة لهم. كتب المعلق حفظه الله في ذيل الحدائق، كتب أن في كتاب المغني الذي هو بل متعرض لآراء الفقهاء فقهاء العامة، هنا كتب كأنه على نحو التسالم في كتاب المغني أنه لا يعيد صلاته من خرج إلى سفرين وصلى قصرا ثم بدا له، لا يعيد ما صلاه قصرا، ولكن عند الرجوع يتم صلاته إلا إذا كان مسافة. هكذا ذكر بله كتبت التعليق في تعليق على الهدائق. فيعلم من ذلك أن فتوى العامة على الإجزاء لا عدم الإجزاء، لو ثبت هذا كانت صحيحة الزرارة موافقة للعامة حكر بالإجزاء بأنه لا يعيد، لا صحيحة أبي بلاط، فالترجيح يكون لصحيحة أبي بلاط التي دلت على عدم الإجزاء فأنه لا بد من الإعادة. وكذلك رواية سليمان بن حفص المروزي، فإن تم هذا كتاب المغني حسب الظاهر يعتمد عليه في نقل الآراء، مغني نهمني شموني في بله في عادل، لو ثبت هذا لكان الترجيح مع رواية مع صحيحة أبي بلاط فيعمل على طبقها فيحكم بعده بعدم الإجزاء. ولو فرضنا أن هذا لم يثبت ينتهي الأمر إلى التساقط، فحينئذ النتيجة وجوب الإعادة للقضاء للشك في الإجزاء. إذا كان التكليف هو التمام واقعا فكان هذا متخيلا أنه القصر خيال، فالمأمور به لم يأتي به. إذا تذكر في إذا علم في الوقت، يعني إذا كان في الوقت هذا البدء يعيد صلاته، وإذا كان خارج الوقت فاتته الفريزة، لأنه لا يكون التقصير إلا في ثمانية فراسخ، وهذا ليس بثمان لم يكن بثمانية فراسخ. فبما أن موضوع التقصير لم يكن فلذلك يحكم بلزوم القضاء. إذن فعدم الإجزاء إن لم يكن أقوى فلا ريب في أنه أهبت، فما صلاه قصرا لا بد من إعادته تماما.